إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله من المجالس النافعة لي ولكم، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا، إنه سميع مجيب الدعوات. ثم بعد، شكر الله سبحانه وتعالى، أشكر كل من أسهم في إعداد هذا اللقاء وعلى رأسهم فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان ومكتب الدعوة في محافظة صامتة، وجزا الله القائمين عليها خير الجزاء. كما سمعنا من فضيلة الدكتور حسن إبراهيم دغريد وفقه الله، عنوان هذه المحاضرة حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد، ولا شك أنه موضوع عظيم بالغ الأهمية وموضوع كبير، ولكن القصد هو التذكير ببعض ما يتعلق بهذا العنوان. أولا، نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا من أجل التوحيد، هذه الحكمة التي خلق الله من أجلها الثقلين الجن والإنس، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه المعلومة التي نحن نراها معلومة بديهية وليست كذلك، بل هي توفيق من الله عز وجل وهداية لمن وفق إلى هذا الإيمان. فإنك تجد كثير من الأذكياء ومن العباقرة ممن بلغوا في العلوم الدنيوية مبلغ عظيم، ومع ذلك يتقطع قلبه حسرة لأنه لا يدري لأي شيء جاء إلى هذه الحياة، ولا يدري إلى أين يذهب بعد الموت. وهم من كبار الأذكياء، من كبار العباقرة، ومع ذلك لا يدري لأي شيء جاء ولا لأي شيء يموت. وأنت أيها الموحد، من الله عز وجل عليك بمعرفة هذا الأمر من خلال هذه الآية معدودة الكلمات سهلة الفهم سهلة المعنى، ولله الحمد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما خلقت عبثا، ولم تترك سدى وهملا، وإنما خلقك الله عز وجل في هذه الحياة لحكمة عظيمة، لوظيفة عظيمة، لمهمة كبيرة جدا، ثم زودك بما يعينك على القيام بهذه المهمة، فأعطاك العقل الذي هو مناط التكليف، وأعطاك الإرادة والاختيار، وأعطاك القدرة والقوة الجسدية والمعنوية على أن تقوم بما كلفت به. ثم أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب ومدهم بالحجج والبينات التي تصدق الأنبياء في دعوتهم البشر أو الثقلين إلى عبادة الله عز وجل وحده. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وقد ختم الله الرسالات ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم خير الرسل وأكرمهم على الله جل وعلا، وأعظمهم قياما للدعوة إلى التوحيد وحمايته. كل الرسل بدون استثناء كلهم أرسلوا لدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة ما سواه. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه كل دعوة الرسل تقوم على هذا الأساس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاعبدوا الله يعني أفردوه بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت اجتنبوا عبادة ما سواه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. كل الرسل بدون استثناء. واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ما في نبي من الأنبياء، ما في رسول من الرسل أمر الناس بعبادة ملك ولا بعبادة نبي أو بعبادة ولي أو بعبادة شجر أو حجر أو بعبادة شمس أو قمر. كلهم دعوتهم واحدة، وهي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول رسول أرسله الله عز وجل بعد حدوث الشرك في بني آدم هو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم من أولهم إلى آخرهم هذه دعوتهم. وإذا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوته نجد أنه من يوم بعث إلى أن لحق بالرفيق الأعلى وعمره عليه الصلاة والسلام موجه للعناية والاهتمام بهذه القضية. من أول يوم نزل عليه الوحي وأمر بالإنذار: يا أيها المدثر قم فأنذر، وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. قبل أن تفرض الصلاة، وقبل أن تفرض الزكاة، وقبل أن يفرض الصيام، وقبل أن يفرض الحج، وقبل أن تنزل كل الشرائع التي جاءت بعد التوحيد، هو عليه الصلاة والسلام يأمر بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام والأوثان. وقد بعث في قوم المشركين، بعث في مكة، وكانوا مفتونين بعبادة الأصنام والأوثان، فتنة عظيمة جدا. إذا نظرنا إلى الكعبة وجدنا حولها كم صنم؟ ما كفهم صنم ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة ولا مئتين، ما ملأ عيونهم إلا كم؟ 360 صنم. 360 صنم في داخل المسجد الحرام، وعلى الصفا صنم وعلى المروة صنم، ومع ذلك يزيدون أيضا أصنام. فكانوا مفتونين بعبادة الأصنام فتنة عظيمة، ومفتونين بعبادة القبور، ومفتونين بعبادة الأشجار، ومفتونين بعبادة الأولياء والصالحين. فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يوحدوا الله ويفردوه بالعبادة. كان يدعو إلى هذا الموضوع بالسر، لأن الله عز وجل ما أذن له أن يجهر بالدعوة في البداية لحكمة، وهي أن يحافظ على رأس المال. فمكث عليه الصلاة والسلام 3 سنوات وهو يدعو إلى الله سرا. إلى أي شيء يدعو سرا؟ هل يدعو إلى تخطيط سري للانقلاب على الحكم في مكة والاستيلاء على الكرسي؟ لا، ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام لتخطيط ومؤامرات وتدبير من أجل أن يستولي على الحكم، ما كان هذا هدفه ولا كان هذا دعوته ولا بهذا أمر عليه الصلاة والسلام. إنما دعوته في السر هي نفس الدعوة التي دعا إليها بكرة أو بعد ذلك في العلن، وهي أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. يأتيه أبو بكر فيدعو إلى التوحيد، ويأتيه خديجة ويدعوها إلى التوحيد، ويأتي أبو ذر يدعو إلى التوحيد، ويأتي بلال ويدعو إلى التوحيد، ويأتي عمرو بن عبسة ويدعو إلى التوحيد، وغيرهم من السابقين الأولين. فكل الذين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام والتقوا به في الدعوة السرية في المرحلة السرية هي نفس الدعوة التي دعا إليها في الدعوة العلنية بعدما نزل عليه قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر، وهي أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. بعد ما صار في مكة عدد لا بأس به ممن قبلوا الدعوة ودخلوا في التوحيد ودخلوا في الإسلام، أمره الله عز وجل أن يعلن وأن يصرح بالدعوة فاصدع بما تؤمر. فقام النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا وطلب من الناس أن يجتمعوا له، فاجتمعوا ولا يدرون ما الموضوع ما القضية. فلما اجتمعوا دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله جل وعلا، وهذا هو الذي فهمه أفصح العرب. الذي فهمه أفصح العرب لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا أن معناها اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سوى الله، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فقريش فهمت وهي صاحبة اللسان العربي الفصيح البالغ في الفصاحة المنتهى، عرفوا معنى هذه الكلمة وأنها تقتضي إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك عبادة ما سواه، واستمر الناس على هذا الفهم مع منهم من يقبل ومنهم من لا يقبل، لكن هذا الفهم متفق عليه. حتى دخلت الفلسفة الهندية واليونانية وكذا ودخلت في العلوم الإسلامية وحرف معنى لا إله إلا الله، وصار بعض الناس يقرر أن معنى لا إله إلا الله أنه لا قادر على الاختراع إلا الله جل وعلا. فصار الشخص على هذا المفهوم على هذا المعنى إذا يعبد الأصنام ويعبد القبور ويعبد الأولياء ويعبد الأضرحة لكن يقول إن الله وحده هو القادر على الاختراع، على هذا الفهم وعلى هذا التفسير يكون مشرك كل موحد، يكون موحد. أهم شيء أنك تقرر أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، إنه لا صانع إلا الله، إنه لا خالق إلا الله، خلص إذا أقررت بهذا فأنت موحد. وانفتحت باب عبادة القبور وعبادة الأولياء وعبادة الأضرحة على المسلمين صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أئمة الدعوة يعني قبح الله من يكون أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، قبح الله من أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، فهم لما سمعوا هذه الكلمة مباشرة ما احتاجوا لا إلى أسبوع ولا إلى شهر ولا إلى سنة لتفهم معنى هذه الكلمة على طول مباشرة. قال له عم تبا لك لهذا جمعتنا سائر اليوم، وأبوا أن يقولوها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فصرحوا بأن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الآلهة التي هي سوى الله سبحانه وتعالى. إلى هذا أقول دعا النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة السرية، وإلى هذا أيضا دعا في المرحلة العلنية، استمر على هذا إلى أن هاجر عليه الصلاة والسلام. لما هاجر إلى المدينة هل ترك الدعوة إلى التوحيد؟ هل ترك التحذير من الشرك؟ هل ترك التحذير من وسائل الشرك؟ لا، إنما دخل في الدعوة أيضا موضوعات جديدة في السنة الثانية شريعت الجمعة والأذان وتفاصيل الزكاة والصيام وغيرها من شرائع الإسلام، ومع ذلك كل ما نزل حكم جديد يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام مع العناية والاهتمام البالغ بالقضية الأولى والأساس الأول الذي هو التوحيد. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتساهل في هذا الجانب أبدا، لا في سر ولا في لا في سلم ولا في حرب ولا في صحة ولا في مرض ولا في مجمع قليل ولا في مجمع عظيم. كان عليه الصلاة والسلام حريص غاية الحرص على العناية بالتوحيد والدعوة إليه، هو القدوة لكل الدعاء إلى الله جل وعلا. فأي منهج دعوي، أي داعية ما يعنى بالتوحيد، أي منهج دعوي كجماعة أو تنظيم أو غيره لا ينطلق من التوحيد ولا يعتني بالتوحيد فهو على غير منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وهو داعية ضلالة وليس داعية هداية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق حريص جدا على تقرير الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ومن منهجه في ذلك عليه الصلاة والسلام أنه كان يبين فضل التوحيد ويبين خطر الشرك، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من مات هو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذا فيه التصريح بأنه من أراد الجنة فليوحد الله سبحانه وتعالى، وأن من لقي الله مشركا يعني شرك أكبر فإن الجنة حرام عليه ومأواه النار، نسأل الله العافية والسلامة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه ويشرك به شيئا دخل النار، نسأل الله العافية والسلامة. وأرسل أبا هريرة قال له خرج برا هذا الحائط، كان في حائط في مزرعة، من لقيته يقول لا إله إلا الله فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. ولكن عمر لقي أبا هريرة فكان له وجهة نظر أخرى، إنه بعض الناس قد يسمع هذه الجملة فيظن أن معناها أن تقول لا إله إلا الله وتقتصر على قولها، فما يكون فعل أوامر واجتناب نواهي اعتمادا على هذه الجملة، أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن إذا الذي عنده علم وسمع هذه الجملة يفهم أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن مع بقية إيش؟ مع بقية الأمور المطلوبة، فيأتي بما أمر الله من صلاة من زكاة من صيام من حج وأمثال ذلك، وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه من شرب الخمر من الزنا من أكل الربا من قتل النفس بغير حق وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه، ويأمر في الجهاد ينادي مناد لا يدخل الجنة إلا نفس إيش؟ إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حريص دائما على تذكير أمته بهذا الأمر العظيم، إن مدار السعادة على التوحيد كما أن مدار الشقاء على الكفر والشرك والعياذ بالله. أيضا نجد النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما يتردد أو يتأخر أو يتلكى كالتحذير من الشرك عليه الصلاة والسلام، أو في الأمور التي تؤدي إلى الشرك الأكبر. على سبيل المثال جاء إليه مجموعة 9 يبايعونه على الإسلام، وأظنهم من ثقيف إذا ما أنا واهم، أتوا يبايعونه على الإسلام، فبايع 8 وترك 9، بايع ثمانية على الإسلام وترك التاسع. فوجد الرجل في نفسه قال: يا رسول الله، بايعت ثمانية وتركتني. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي منعه من مبايعته على الإسلام ما هو؟ أنه معلق تميمه، أنه معلق على جسده تميمه. وقد تقرر في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه من تعلق تميمة فقد إيش؟ فقد أشرك. فأخرج الرجل التميمة، وعند ذلك بايعه النبي صلى الله عليه وسلم كما بايع بقية رفاقه. فانظر هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما جامل هذا الرجل، جاء من مكان بعيد، جاء راغب في الإسلام، بايع رفقته كلهم إلا هو، ما يدل على أنه ما في مجاملة ولا مداهنة في هذه القضية. أيضا في حالة الحرب، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة فاتحا بعشرة آلاف، وفتح الله عليه مكة في رمضان، وفي شهر شوال في آخره خرج إلى غزوة حنين، يعني المدة شهر أو أقل من شهر. لكن خرج بكم إلى حنين؟ خرج باثني عشر ألف، يعني زيادة على من خرج معه إلى مكة، كم زاد معه؟ ألفان. فالطريق إلى حنين إلى قتال هوازن مروا بشجرة يقال لها ذات أنواط، فقال حدثاء العهد بالكفر اللي أسلموا حديثا ما لهم إلا أيام، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طيب، الآن النبي عليه الصلاة والسلام خارج لقتال عدو، عدو شرس، وهو في حاجة إلى أن يكون معه عدد كبير، والقائد في مثل هذا الموقف ما بيخسر ولا واحد من جنوده. مع ذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجامل هؤلاء المسلمين الجدد، ما قال أسكت عنهم ونحن في حال حرب وإن شاء الله بعدين بعد ما ننتهي الحرب نسوي لهم دورات وندربهم ونعلمهم إيش هو التوحيد وإيش الشرك وكذا. لا، مباشرة قال: الله أكبر، إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فمباشرة أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرهم من هذا القول ومن هذا الاعتقاد. فالتبرك بالشجر إما شرك أكبر وإما بوابة ووسيلة إلى الشرك الأكبر، على حسب ما يقوم في قلب هذا المتبرك. فانظر إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا كان عليه الصلاة والسلام ينتبه للألفاظ التي تصدر من باب الناس وهي تحمل معنى يخل بالتوحيد، مباشرة ينكر. سمع عمر وعمر معروف، عمر الفاروق رضي الله عنه، وهو يحلف بالخطاب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا جامل عمر ولا غير عمر. في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من حالف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومرة واحد من المرات قال النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع، تكلم مع النبي فقال: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. ونحن نكاد نجزم قطعا أن الرجل ما يقصد أن مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام أنها مساوية لمشيئة الله من كل وجه. ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده بس، ما في ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وحده. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطف اسم الرسول على اسم الله بالواو في هذه المشيئة. ومعلوم أن العبد له مشيئة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه هذا الأسلوب وهذا اللفظ. نجد النبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ حتى بعض الحركات، بعض الحركات اللي فيها قد يفهم منها خلل. مثال ذلك: مر على سعد بن أبي وقاص وهو يدعو، يدعو وما كان رافع يعني كفيه، إنما كان يشير بإصبعه. قد يكون مثلا هذا الدعاء في التشهد في الصلاة، قد يكون يعني خارج الصلاة مؤشر بالسبابة ويدعو الله عز وجل. لكن إيش سوى سعد؟ ماذا فعل؟ كان يشير بإصبعين، يظهر أنه كان يعني رافع السبابة من كل كف. فصار بدل ما يشير إلى الله عز وجل بإصبع واحدة إشارة للوحدانية، صار يشير بإيش؟ بإصبعين ثنتين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام باشرة: أحد أحد، يعني أشر بإصبعه بإصبع واحدة، ما تشير بثنتين، لا ثنتين لو إن كانت هاكمة أو كانت يعني بالسبابتين. فالإشارة بإصبع واحدة إشارة للوحدانية، أن الله عز وجل واحد. وقطعا أن هذا الصحابي سعد ما قام يعني لا يقول بقلبه أن الله عز وجل اثنين، ولكن عناية واهتمام بأن تكون حتى الإشارة تسقط مع التوحيد وما تكون موهمة أو تشير إلى أي شيء آخر. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. نمشي مع السيرة النبوية إلى آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، وهو على فراش المرض، على فراش مرض الموت. رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الحج وعاش بعد الحج تقريبا 81 يوم، مرض لعله يعني 12 يوم عليه الصلاة والسلام. فترة المرض نجد كان معتني غاية العناية بقضية التوحيد وسد أبواب الشرك قبل أن يموت بخمسة أيام. تحامل على نفسه عليه الصلاة والسلام مع شدة المرض، وخطب الناس، فقال في خطبته: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذه الجملة الأولى في الخطبة. الجملة الثانية قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يقول هذا في أي وقت؟ في شدة مرضه، مرض الموت عليه الصلاة والسلام الذي ما قام منه قبل الموت بخمسة أيام فقط. فحامل على نفسه ويشد على نفسه لكمال نصحه وشفقته وحرصه على أمته صلى الله عليه وسلم أن تسلك ما سلكت الأمم من قبلها. أيضا في هذا المرض كانت عنده جالسة زوجتاه، أم حبيبة وأم سلمة، وكلاهما هاجر إلى الحبشة رضي الله عنهما، فذكرتها للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأيناها في الحبشة، ويذكرنا الكنيسة ويتعجبنا مما فيها من التصاوير البديعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وجعلوا فيه تلك التصاوير. طيب بعد ذلك ماذا قال؟ قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. طيب إيش أستفيد من هذا؟ أستفيد يعني لا تفعلوا مثل ما فعلوا، فلا تتخذوا قبر إذا مت مسجدا. وأيضا نواصل في مرض النبي عليه الصلاة والسلام إلى اللحظات الأخيرة. تقول عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله، يعني الموت، طفق يأخذ خميصة خرقة يبلها كذا بالماء فيضرر على وجهه، فإذا اغتم بها يعني خنقته كذا كشفها، هو في السياق. طيب ماذا يقول في تلك اللحظات؟ يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني سكرات الموت وشدة الموت وتلك الكربات العظيمة ما أشغلت عن نصح أمته، عن نصح أمته باجتناب خطوات الشيطان التي توقعهم في الشرك الأكبر، صلى الله عليه العافية والسلامة. لأنه إذا بني على قبر الرجل الصالح مسجد عبد الله عنده في البداية، ثم يؤول الأمر إلى أي شيء؟ يؤول الأمر إلى عبادته نفسه، إلى دعاء هذا العبد الصالح، إلى السجود له، إلى طلب الحاجات منه، إلى النذر منه، النذر له، إلى الاستغاثة به. وهذا هو الشرك. فتجد النبي عليه الصلاة والسلام من أول يوم في الدعوة إلى آخر يوم لحق بربه وهو هو داعي إلى التوحيد، محذر من الشرك صلوات الله وسلامه عليه. وقد يعني أمر أمة بأوامر كثيرة ونهاهم عن أشياء كثيرة كلها تؤدي إلى مقصد واحد وهو الحفاظ على التوحيد واجتناب الشرك. من ذلك على سبيل المثال موضوع النهي عن المبالغة في المدح، المبالغة في مدح الصالحين. جاء مجموعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومدحوا النبي فقالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرفه الله بوصف عظيم أو بوصفين عظيمين: العبودية والرسالة، العبودية والرسالة. فما هو في حاجة إلى أي مدح آخر، ليس في حاجة إلى أي مدح آخر يمدح به. ومهما ظن المادحون أنهم سيصفون بأحسن ما تنصفتين ما في. ولهذا نوه الله عز وجل بهذين الوصفين، يناديه يا أيها الرسول، يناديه يا أيها النبي، ينادي بأحد هذين الوصفين. أيضا وصف العبودية ذكره في أعظم المقامات: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تنزيل القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذه المقامات العظيمة وصفه فيها بوصف العبودية. وهو وصف تشريف وإجلال وإكرام للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقول لأصحابه: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ويكفي هذا. كثير من الناس ما وقفوا عند هذا التوجيه النبوي الكريم، وظنوا أنهم يعبرون عن الحب وعن التبجيل وعن الإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، فخالفوا أمره وارتكبوا ما نهى عنه، وبالغوا مبالغة عظيمة في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه ندا لله. وانظر إذا شئت إلى قصيدة البوصيري اللي تسمى ذي البردة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصيدة التي يعظم شأنها الصوفية وينشدونها لا سيما في المولد، قصيدة فيها شركيات، فيها شرك، فيها تنديد، فيها تسوية للنبي عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل. فلا يجوز التنويه بشأن هذه القصيدة وإلقاؤها وتطريبها وتحفيظ الأولاد لها ونحو ذلك. بعض الناس يغتر بها، يشوف بعض أصحاب العمائم، أصحاب اللحى، وشيوخ الطرق، وهم ينشدونها ويتراقصون ويتمايلون ويطربون لها، فيظن أنها أن قراءتها وترديدها وحفظها عمل صالح، ويسمع أن الشعراء يتضارون في معارضتها ومحاكاتها، فيظن أن الأمر ما في أي محظور شرعي، بل بالعكس يرون أن هذا عمل صالح وطيب وجيد. يعني واحد يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جودك، من كرمك الدنيا والآخرة، هذا بعض جود النبي عليه الصلاة والسلام، ومن علومك، يعني بعض علم النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الموكل علمه علم اللوح والقلم، هذا اشترك لله عز وجل، ومن علومك علم اللوح والقلم. النبي عليه الصلاة والسلام زوجته وحبيبته عائشة أم المؤمنين واتهمت بالزنا وجلست التهمة شهر كامل، والرسول عليه الصلاة والسلام ما يدري ولا يجزي، هل هي بريئة ولا وقع منها الذي اتهمت به شهر كامل حتى نزلت براءتها من فوق 7 سنوات؟ وين علم اللوح والقلم هذا الذي يزعم؟ أين هو؟ يحبس الجيش كله، يحبسهم في مكان ما في مويه من أجل عقد عائشة سقط منها، وبحثوا وراحوا وجاءوا وما يدرون من هذا العقد، لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غير الرسول، وانتظروا، وبعدين لما بعثوا الناقة وإذا العقد تحت الناقة بين بينهم نص متر وما يدرون لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غير الرسول. والله عز وجل يقول في كتابه: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويقول سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا يزعم أن بعض علم النبي عليه الصلاة والسلام علم اللوح والقلم. لو يعلم ما في اللوح والقلم ما في اللوح عالم الغيب كله، أو علم هذا الغيب الذي في هذا اللوح، لأن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما وكائن، فجر القلم بما وكائن إلى آخر الخلق. فهذه من الدعاوى الشركية الكفرية في هذه القصيدة، ولهذا علماء السنة يحذرون منها غاية التحذير، وإن كان أحياناً يعني يستشهدون ببعض الأبيات التي ليس فيها محظور فيها، مثل والنفس كالطفل، لكن مو معنى هذا أنهم يشهدون بهذه القصيدة أو يزكونها، لا، يحذرون منها ويعني يشددون على من ينشدها ويلقيها ويتعبد الله عز وجل بها في الموالد أو غير الموالد. وعلينا الحذر من بعض الدعاء الذين ينتسبون للسنة يقولون من أهل السنة وهم يعظمون ويجلون هذه القصيدة ويكثرون ترداد أبياتها ويربطون الناس بها. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قطع الوسائل المفضية إلى الشرك أنه حذر عليه الصلاة والسلام من الغلو في القبور، الغلو في القبور، لأن هي مترابطة، الغلو في المدح، الغلو في المدح يوصل إلى وصف هذا الممدوح بصفات من صفات الله عز وجل حتى يعبد مع الله سبحانه وتعالى. أيضا موضوع القبور، لو جينا عند قبر مهمل، يعني قبر من القبور عادي على وضع الشرعي مرفوع الأرض مقدار الشبر مثلا، خلص عليه نصبين في الأمام وفي الخلف يبين حدود القبر وانتهينا، أمره عادي. لكن لو وجدنا قبر آخر في نفس المقبرة وعليه قبة خضراء ولا صفراء ولا مذهبة وعليها أعلام وعليها أنوار وعليها كذا، ماذا سينقدح في النفس؟ أن هذا القبر له شان، له ميزة. ولهذا لو مثلا قيل لشخص روح المقبرة وصل عند قبر وادعو الله عند قبر، بيختار في الغالب أي قبر؟ هذا راعي القبة، ما ميز بالقبة وبالعلم وبالراية وكذا إلا له ميزة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بما أوحاه الله عز وجل عليه إليه وأطلعه عليه نصح أمته وحذرها من فتنة القبور. أول أمر نهاهم عن زيارة القبور في البداية، نهاهم عن زيارة القبور لأن الناس ما زالوا حديث العهد بجاهلية، وكانوا في الجاهلية يعظمون القبور. اللات، هذا شو اللات اللي في الطائف؟ قبر عبد صالح، قبر عبد صالح يعبد من دون الله. فكانوا حديث عهد بهذا الأمر، فحتى يحمي أمته ويحمي أصحابه من هذا نهاهم عن زيارة القبور مطلقا. لما رسخ الإيمان وانتشر العلم والبصيرة وزال المحذور، جاء الإذن بزيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فأمر بزيارة القبور، ولكن أيضا علمنا كيف نزورها وماذا نقول في الزيارة وماذا نجتنب في الزيارة. علمنا أولا أن يكون القصد من الزيارة الاتباع، فأنت بحاجة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فكان هو بنفسه يزور القبور. تقول عائشة: قل ليلة يكون فيها النبي عليه الصلاة والسلام عندي إلا خرج إلى بقيع الغرب وسلم على أهله ودعا لهم ثم رجع. فزيارة القبور سنة نسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت حينما تزور القبور تقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه علمنا أن نسلم على أهل القبور وأن ندعو لهم، طبعا إذا كانت قبور مسلمين، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. فإذا كانت المقبرة أو قبر مسلم نسلم عليه وندعو له، فهنا يكون أحسننا إلى أنفسنا باتباع السنة، وأحسننا إلى أنفسنا بتذكر الآخرة، وهو مقصد صرح به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في الزروع فإنها تذكركم الآخرة، وأحسننا إلى الميت لأنه بحاجة إلى الدعاء، بحاجة إلى الدعاء، ينفع دعاء الزوار له، ولو كان الميت ما ينتفع بالدعاء ما شرعت، ما شرع الدعاء له ولا شرعت الصلاة عليه وهي دعاء له، فالميت ينتفع بهذا الدعاء. فهذه الزيارة الشرعية تتحقق بها هذه المصالح، المنفعة للزائر والمنفعة للميت. طيب، نجد في باب النواهي في هذا الموضوع، نجد النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور ولا تقعدوا عليها، لا إهانة بالقبر، ولكن أيضا في الوقت نفسه لا غلو في القبر، لا يهان القبر بالقعود عليه، ما يجوز تقعد على قبر، وما يجوز تطع على قبر. بعض الناس يتساهل عند دفن الموتى، تكون القبور متشاورة ويتثاقل أنه يروح من وراء القبر وكذا فيطع على القبر ويمشي، لا ما يجوز هذا، لا يجوز تطع عليه ولا يجوز تقعد عليه. وكذلك أيضا لا يغلى في هذا القبر فيصلى إليه، والصلاة إليه هو صورة من صور اتخاذه مسجد، لأن اتخاذ القبر مسجد له صور، من صوره أن يبنى على القبر مسجد أو يدفن القبر في المسجد، هذه صورة من صور اتخاذ القبر مسجد، ومن صور اتخاذه مسجد الصلاة إليه، تجعله بينك وبين القبلة، تأتي قريب من القبر وتصلي إليه، تجعل بينك وبين القبلة، أو مثلا تتجه إليه في الدعاء، بدل ما تتجه إلى القبلة تتجه إلى القبر، وهذا ترونه كثير في المسجد النبوي من كثير من الجهال، القبلة الجنوب قبلة أهل المدينة، وتجدوه يتجه، يجعل القبلة خلف ظهره ولا عن يمينه ولا عن شماله، ويتجه إذا كان جوة المسجد إلى القبر، وإن كان في الخارج يتجه إلى جهة القبة الخضراء التي بنيت على القبر بعد النبي عليه الصلاة والسلام يمكن 700 سنة، ما بناها لا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، فيتجه إليها ويدعو، وهذا كله غلط، كله من الغلو من الانحراف الدين. فالكعبة هي قبلة المصلي وهي قبلة أيضا الداعي. بالمناسبة الذين ينكرون علو الله عز وجل، ولما في النقاش والجدال يقال لهم أنت الآن ترفع يدك الدعاء إلى السماء إشارة إلى الله في العلو، يقول لك لا نحن نرفع يدينا إلى السماء، ليش؟ يقول لك لأن قبلة الدعاء السماء وقبلة الصلاة الكعبة. هذا غلط، هو صحيح، بل القبلة هي قبلتنا في الصلاة وقبلتنا أيضا في الدعاء، يعني من باب الأفضلية، من باب الأفضلية أن تكون مجالسك في العلم والذكر والدعاء وكذا إلى القبلة. ولو دعوت الله إلى أي شيء ما في إشكال، بس فالمقصود أن هؤلاء الذين يقول نحن نرفع أيدينا لأن السماء هي قبلة الدعاء، هذا غلط ومنكر من القول، ولو كانت هي القبلة لا شرع التوجه لها بوجوهنا وصدورنا إلى السماء. عموما فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نهانا عن بعض التصرفات مع القبور حتى يقطع الباب على قضية الغلو فيها وعبادتها من دون الله. القبور لا يصلى عندها اللهم إلا صلاة الجنازة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد، ما عرف عن وفاتها إلا بعد وقت، فسأل عن قبرها فدل عليه وصلى على قبرها، وصلى على قبره على قبر أيضا بعد شهر، قدم المدينة بعد شهر وصلى على قبر عليه الصلاة والسلام. لكن الصلاة فروض، صلاة نوافل، غير صلاة الجنازة لا، يدخل في النهي. أيضا قراءة القرآن عند القبور، قراءة القرآن عند القبور والعكوف عند القبور، هذا كله ممنوع في ديننا. والعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يأتي بعض الناس يقول لك شوف فلان من السلف كان يقرأ عند القبر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن نقرأ في البيوت وأن نصلي في البيوت، وقال إيش؟ قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فدل على أن ليس من شأن القبور أن يقرأ القرآن عندها أو أن يصلى عندها. فالصلاة النافلة يكون جزء منها في البيت، أو يكون الغالب في شأن صلاة النافلة في البيت، قراءة القرآن في البيت. أما القبور المقابر لا، ليست مكان لهذا. أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجصص القبر وأن يكتب عليه، ما يجصص، يوضع عليه الجص، يزين، يزخرف بالرخام أو غيره، أو يكتب عليه. والآن للأسف بعض الناس أخذ يتساهل في هذه القضية، يضعوا شاهد على القبر ويذكر فيه، بعض الناس يذكر اسم الميت وتاريخ وفاته، وبعضهم يضيف إليه سورة، يكتب سورة من القرآن أو أدعية أو نحو ذلك، وهذا كله محرم ومنهي عنه في الشرع. فهذه كلها وسائل تبدأ البدع صغيرة، ترى البدع تبدأ صغيرة ثم تكبر شيئا فشيئا. أيضا نجد النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل ويقول إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة منطقة بلدة، مكان بين المدينة ومكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له أوف بنذرك مباشرة، ولم يقل له لا توفي بنذرك مباشرة، وإنما تساءل، سأل الرجل أو سأل غير الرجل، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، فيها قبر، فيها شيء؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من عياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك. فحتى ما يكون هناك تشابه بين المسلم وبين المشركين في عباداتهم في طقوسهم، لأن تشابه بالمشركين في بعض العادات قد يجر إلى تشابه بهم في العبادات والعقائد، وبالتالي يقع المسلم إما في بدعة وإما يقع في شرك، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله فيه تعظيم للمحلوف به، وهذا المحلوف به قد يبلغ تعظيمك له إلى درجة الله عز وجل. ولهذا يذكرون عن بعض عباد الأولياء إنه إذا قيل له احلف بالله، مثلا في خصومة تؤمن بتهمة، فيقال له احلف بالله، يحلف بالله ما عنده مشكلة، يحلف بالله كاذبا. لكن إذا قيل له احلف بسيد فلان، بالولي فلان، يتلكى، تردد، يخاف، وما يحلف بالله كاذب، ما يحلف بالولي أو بهذا السيد كاذبا. طيب ليش؟ مثل ما قال بعض هؤلاء الجهال الجفاة، قال ربي يرحم لكن سيدي فلان ما يرحم، صلى الله عليه. فهو يعتقد أن هذا الولي يسمع الحلف وعنده قوة وقدرة غير مباشرة يستطيع بها أن ينزل العقوبة بهذا الذي حلف به كاذبا، فعظم هذا المخلوق أشد من تعظيمه لله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه إذا قال في قلبه أن هذا المخلوق مساوي لله عز وجل أضلع أن يكون أعظم من الله، أن هذا شرك، شرك مخرج من الملة. فإذا الأصل أن الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن إذا قام بقلب الشخص، إذا قام بقلبه أن هذا المحلوف به مثل الله أو أعظم من الله، أنه ينتقل من شرك أصغر إلى شرك أكبر. أعاذني الله وإياكم. نقف عند هذا القدر ونواصل. طيب كيف؟ ما سمعت. طبعا هي الله أكبر بدون واو، لكن أحيانا تكون الضمة التي على لفظ الجلالة الله يعني قريبة من الواو، قريبة من الواو، فالأمر إن شاء الله فيه يعني يسر سماحة، لكن إن يعني أتى بهمزة القطع كما هي لا شك أن هذا هو المطلوب. طيب أنا أكتب هذا قدر، لكن أترك المجال للأسئلة إذا في أسئلة إلى وقت الأذان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. تفضل يا شيخ خالد. زيارة النساء للقبور. زيارة النساء للقبور من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى الجواز مطلقا، ومنهم من يفصل، ومنهم من يفصل، فيقول يجوز لا يجوز، يجوز وإن كانت عجوز، فيفرقون بين المرأة الشابة والمرأة الكبيرة في السن. والصحيح في هذا المسألة إن شاء الله أنه لا تجوز زيارة النساء للقبور مطلقا. لماذا؟ لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور، ولا شك أن اللعن يقتضي التحريم، وأن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب. وبعض أهل العلم يضبط الزوارات بزوارات بالضم، فالمقصود أنه لا يجوز مرة أن تزور القبور لا مرة واحدة ولا مرات. هذا الصحيح في هذه المسألة. وهذا كما قلنا المسألة من مسائل الخلاف والنزاع بين أهل العلم. بعض المستدل بحديث عائشة أن سألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أقول إذا مررت بالقبور، فقال قولي، فقالوا ما هذا الدليل على أنه يجوز لها أن تزور القبر، لكن نقول أن السؤال عن لو مرت بالمرة بقبر، مرت بمقبرة ليس لها سور، فما في حرج. يعني أحيانا القبور ما يكون عليها سور، كثير من القبور اللي في القرى وغيرها ما يكون عليها قبور، ما عليكم ما يكون عليها سور، فإذا مررت من عندها ترى القبور، وبالتالي يشرع لك السلام عليها والدعاء لأهلها. أيضا يستدلون بقصة المرأة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام ويتبكي على قبر، فقال إنما الصبر عند صدمة الأولى، فقالت إليك عني فإنك لم تصب مثل مصيبتي، وما عرفت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها. لكن قد يقال إن هذا قبل إيش؟ قبل النهي. فعموما المسألة من المسائل الخلافية، والذي عليه فتوى اللجنة الدائمة حرمة زيارة النساء للقبور. نعم تفضل. النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل عن النيات، فهذا الحكم معلق مباشرة باللفظ، نفس هذا اللفظ حرام، لا يجوز والكعبة ولا والنبي ولا حياة أبويا ولا شرف أمي ولا كذا ولا كذا. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، بغض النظر عن ما في النية والإرادة. النية والإرادة واحدة مثل ذلك، إما أنه لا يرى أنه مساوي لله فهذا شرك أصغر، أو يرى أنه مساوي لله وهذا شرك أكبر. بعض النقول إحنا تعودنا عليه وإحنا صغار في مجتمعنا من آبائنا وأمهاتنا وشيوخنا، وكلهم يحلفون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فنقول قد تكون معذور قبل أن تعلم، لكن بعد ما علمت خلص. حتى الصحابة الذين نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وكفوا عن الخلف، وش كانوا قبل ما ينهاهم؟ ها، كانوا متعودين على الحلف باللات وبالعزة وبآبائهم وأجدادهم، وما قالوا يا رسول الله والله متعودين وأنسنتنا ما طبعنا، لا، سمعنا وأطعنا. نعم. كيف؟ عموما الآثار الواردة في المصحف هو المصحف المطبوع هذا المكتوب، فهو الأفضل أن تكون القراءة فيه، ولكن لو قرأ المسلم في المصحف الذي في الجوال ما في حرج الحمد لله، سواء في المسجد ولا خارج المسجد، لكن لا ينبغي هجران المصاحف المطبوعة المكتوبة، تقرأ في البيوت، تقرأ في المساجد. ولا شك أنه قد يكون المصحف الذي في الجوال في بعض الخدمات التي تعينك، مثل معرفة التفسير، مثل المفردات الغريبة، مثل بعض الفوائد والأحكام المتعلقة. أيضا قد يكون في مندوحة أنك تقرأ فيه على غير طهارة لأنه ليس بمصحف، فيعني ما في إشكال في القراءة فيه، لكن لا ينبغي أن يكون هو الغالب عليك. الحلف بالمصحف يختلف، إن كان يقصد الحلف بكلام الله عز وجل فهذا ما في حرج، لأن الحلف بصفات الله جائز، الحلف بصفات الله جائز، والقرآن كلام الله وكلامه وصفته. لكن إن كان يعني حاط في باله والمصحف يعني الورق والحبر والغلاف هذا، فهذا شيء مخلوق ما يجوز الحلف بها، فلا تكون نيته هذه الأشياء المخلوقة، الورق والغلاف والحبر، لا. الأمر فيه وفيه ساعة، الأمر فيه ساعة في هذا، الرفع ما في إشكال، الرفع ما في حرج، ما رفع أيضا ما في حرج، والتوجه للقبلة أنت يسر، ولا أحيانا أنت يعني يكون في مكان مزحوم ما تستطيع، فليس القصد هو استقبال القبر، لا ينوي استقبال القبر، لا ينوي استقبال القبر بالدعاء، لكن أحيانا يكون المكان أصلا ضيق ومزدحم وما في مجال، الأمر في هذا يدعو لأنه أينما تولى فثم وجه الله، لا يكون قصده أنه يتجه إلى القبر ويدعو. تفضل. استغفرك الله. إذا أنكر على شخص منكر أي إن كان هذا المنكر، فقال الإيمان ها هنا، الإيمان ها هنا، نقول صحيح الإيمان ها هنا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، ولكن أيضا الإيمان يكون في اللسان ويكون الإيمان في الجوارح، فإذا كان قصده أنه يكفي الذي في القلب يكفي عن العمل، لا، هذا هو من مذاهب المرجع، هذا من أثار الإرجاء نسأل الله العافية والسلامة، أنه إذا وجد الإيمان في القلب فالإيمان كامل، ولا تنفع طاعة ولا تضر معصية، لا تضر معه معصية، فهذا غلط عظيم. وهذا الشخص، هذا الشخص يعني يقال له أنه لو وجد الإيمان في القلب لوجدت الطاعة في الجوارح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، ها، صلح الجسد، يظهر آثار الإيمان الذي في القلب على الجسد بامتثال أوامر واجتناب النواهي، لكن إذا القلب ما في تقوى، إذا القلب ما في إيمان، ظهر أيضا على الجوارح بفساده، ولهذا ما تنبعث إلى الطاعة ولا تكف عن المعصية. فالذي قال التقوى ها هنا هو في نفس الحديث نهى عن بعض المعاصي الظاهرة، لا يحقر يعني قبل لا يحقر أحدكم أخاه وكذا، ثم بعدين قال والتقوى ها هنا. طيب لا تحقر، هذا عمل في القلب ولا في الجوارح باللسان؟ أيوه. فلو كان ما في داعي لإعمال الجوارح وكفاية بالقلب خلص، ما في داعي للأوامر ولا للنواهي. نعم، نشوف من الأخوة اللي تفضل، بس ارفع صوتك عشان نسمعك. وضع علامة على القبر يعني يروى في حديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام علم على قبر عثمان بن مضعون. إن وضع علامة ما في حرج، لكن الحمد لله الآن عندهم العلامة هذه اللي هي عن طريق جوجل ماب أو شيء من هذا، تضع علامة إلكترونية وتدلك على القبر. وبعض البلديات في بعض المناطق أيضا توفر هذه الخدمة بدون الحاجة إلى وضع أي شيء على القبور. وفتح هذا الباب فيه إشكالية، أنت تضع شماغ وبكرة واحد يضع علم وبعض كذا يلون ويصبغ ويضع ذاك رخام وهذا يضع شيء، وينفتح باب شر كبير. هذه يكتب فيها الإفتاء، إذا صارت ظاهرة منتشرة يكتب فيها الإفتاء وينظر ماذا تقول. نسمع على ذهن الآن، نسمع على ذهن ولا لا؟
اللهم أكبر، اللهم
أكبر، اللهم أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
هذا هديك.
حي على الصلاة،
أقول الحي أولى بالشماغ من الميت، الحي أولى بالشماغ من الميت. يلبسه إذا زينت ويروح المسجد ويروح عمله. طيب، في أي سؤال آخر ولا؟
طب
يعني هل هذا الصوفي يدعو للتصوف، يدعو إذا كان داعية يبحث عن غيره ويجد إن شاء الله يجد. لكن لو قدر يعني لو فرض افتراضا كذا ما فيه إلا هذا، قد يكون مثلا في بلد ما يستطيع، ما في أحد غيره يعلمه، وهو على بصيرة وبينة من أمره، قد يقال يعني قدر الضرورة تعلم. لكن الأصل لا، الأصل ما دام أنه داعية ويظهر، ويظهر التصوف، يظهر الكلام الباطل هذا. نعم، كان في واحد كان عنده سؤال. ورعاة الغنم ايش فيهم؟ هذا تكلم البلدية، تكلم إمارة المنطقة من أجل تسوير المقابر. نعم جماعة، تركونا من بالمسألة، هذه المسألة نعم يخرج يخرج، هذا فيه دفع ضرر. لا ما ينبش القبر هكذا اعتباطا، لا تنبش القبر، القبر لها حرمة لا تنبش، لكن إذا وجدت فإنها تتلف تتلف. لا في إشكال عشان يثبت القبر ما تسفيه الرياح كيف؟ لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنت وش درك أن هذا القبر يعذب ولا ينعم؟ ما تدري. فوضع الجريد الرطب على القبور هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي مر على قبر فقال قبرين فقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، ثم دعا بجريدة رطبة شقها نصفين وضع على كل قبر نصف منها وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا، فهذه شفاعة مؤقتة لهم أنه يخفف عنهم العذاب ما دامت الجريدة خضراء، فإذا يبست زال التخفيف هذا، فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن الله أطلعه على أن صاحب هذا القبر يعذب، أما نحن لا ما ندري. نعم ارفع صوتك. ما في منضبط معين، لكن إذا صام أكثر من النصف يكون صام أكثره، إذا صام أكثر من نصف الشهر يكون هذا مراجع للعرف يعني، لكن عموما إذا صام أكثر من نصف الشهر يكون صام أكثره. هنا نبغى نسمع سؤاله، تفضل شيخ محمد. هؤلاء يتلاعبون بالقراء وبالرقاة ويتلاعبون بالناس ويفسدون العلاقات ويقول لك ان اللي وضع اللي يعني وضع السحر لفلان فلانه او فلان، ويكون في الغالب من الاقارب حتى يسبب قطيعه بين اهل البيت وبين الارحام والجيران والاصدقاء، فهو الاصل فيهم الكذب، الاصل فيهم الكذب، صدقك وهو كذوب، وما ينبغي ان يعني يفتح هذا الباب، لا ينبغي ان يفتح هذا الباب. نعم تفضل اشكال من البدع الذي يضرنا من البدع. نعم نعم ما يجوز ما يجوز، هذا شرك في الألفاظ، الأمر لله وحده، ممكن تقول ثم لك ما يشكل، حتى مو الأمر يعني هذا الأمر المعين هذا الشيء، أما الأمر المطلق لا، الأمر المطلق لله واحد بس، ما أدري بس أنت لا تعطيني جملة معينة في قضية معينة يكون أوضح، أما الأمر كل الأمر لله عز وجل، كل الأمر لله سبحانه وتعالى ومن بيده الأمر، لا ما يخصص ما يخصص يوم من الأيام أبد، لا جمعة ولا عيد ولا اثنين ولا خميس. تقام الصلاة ولا باقي؟ كيف؟ الأحسن قول الله أعلم، في حياتي يقول الله ورسوله أعلم، وبعضهم يفصل إن كانت المسألة شرعية فيقال الله ورسوله أعلم، وإن كانت مسألة دنيوية فلا، لكن الأحوط ما في شك أنه خلص بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يقال الله أعلم، ما في داعي الزيادة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. Thank you. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله من المجالس النافعة لي ولكم، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا، إنه سميع مجيب الدعوات. ثم بعد، شكر الله سبحانه وتعالى، أشكر كل من أسهم في إعداد هذا اللقاء وعلى رأسهم فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان ومكتب الدعوة في محافظة صامطة، وجزا الله القائمين عليها خير الجزاء. كما سمعنا من فضيلة الدكتور حسن إبراهيم دغريد وفقه الله، عنوان هذه المحاضرة حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد، ولا شك أنه موضوع عظيم بالغ الأهمية وموضوع كبير، ولكن القصد هو التذكير ببعض ما يتعلق بهذا العنوان. أولا، نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس إلا من أجل التوحيد، هذه الحكمة التي خلق الله من أجلها الثقلين الجن والإنس، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه المعلومة التي نحن نراها معلومة بديهية، وليست كذلك، بل هي توفيق من الله عز وجل وهداية لمن وفق إلى هذا الإيمان. فإنك تجد كثير من الأذكياء ومن العباقرة ممن بلغوا في العلوم الدنيوية مبلغ عظيم، ومع ذلك يتقطع قلبه حسرة لأنه لا يدري لأي شيء جاء إلى هذه الحياة، ولا يدري إلى أين يذهب بعد الموت. وهم من كبار الأذكياء، من كبار العباقرة، ومع ذلك لا يدري لأي شيء جاء ولا لأي شيء يموت. وأنت أيها الموحد، من الله عز وجل عليك بمعرفة هذا الأمر من خلال هذه الآية معدودة الكلمات سهلة الفهم سهلة المعنى، ولله الحمد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما خلقت عبثا، ولم تترك سدى وهملا، وإنما خلقك الله عز وجل في هذه الحياة لحكمة عظيمة، لوظيفة عظيمة، لمهمة كبيرة جدا، ثم زودك بما يعينك على القيام بهذه المهمة، فأعطاك العقل الذي هو مناط التكليف، وأعطاك الإرادة والاختيار، وأعطاك القدرة والقوة الجسدية والمعنوية على أن تقوم بما كلفت به. ثم أرسل الله عز وجل الرسل، وأنزل الكتب، ومدهم بالحجج والبينات التي تصدق الأنبياء في دعوتهم البشر أو الثقلين إلى عبادة الله عز وجل وحده. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وقد ختم الله الرسالات ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، خير الرسل، وأكرمهم على الله جل وعلا، وأعظمهم قياما بالدعوة إلى التوحيد وحمايته. كل الرسل بدون استثناء كلهم أرسلوا لدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة ما سواه. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه كل دعوة الرسل تقوم على هذا الأساس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاعبدوا الله يعني أفردوه بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت اجتنبوا عبادة ما سواه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. كل الرسل بدون استثناء. واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ما في نبي من الأنبياء، ما في رسول من الرسل أمر الناس بعبادة ملك ولا بعبادة نبي أو بعبادة ولي أو بعبادة شجر أو حجر أو بعبادة شمس أو قمر. كلهم دعوتهم واحدة، وهي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول رسول أرسله الله عز وجل بعد حدوث الشرك في بني آدم هو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم من أولهم إلى آخرهم هذه دعوتهم. وإذا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوته نجد أنه من يوم بعث إلى أن لحق بالرفيق الأعلى وعمره عليه الصلاة والسلام موجه للعناية والاهتمام بهذه القضية. من أول يوم نزل عليه الوحي وأمر بالإنذار: يا أيها المدثر قم فأنذر، وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. قبل أن تفرض الصلاة، وقبل أن تفرض الزكاة، وقبل أن يفرض الصيام، وقبل أن يفرض الحج، وقبل أن تنزل كل الشرائع التي جاءت بعد التوحيد، هو عليه الصلاة والسلام يأمر بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام والأوثان. وقد بعث في قوم المشركين، بعث في مكة، وكانوا مفتونين بعبادة الأصنام والأوثان، فتنة عظيمة جدا. إذا نظرنا إلى الكعبة وجدنا حولها كم صنم؟ ما كفهم صنم ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة ولا مئتين، ما ملع عيونهم إلا كم؟ 360 صنم. 360 صنم في داخل المسجد الحرام، وعلى الصفا صنم وعلى المروة صنم، ومع ذلك يزيدون أيضا أصنام. فكانوا مفتونين بعبادة الأصنام فتنة عظيمة، ومفتونين بعبادة القبور، ومفتونين بعبادة الأشجار، ومفتونين بعبادة الأولياء والصالحين. فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يوحدوا الله ويفردوه بالعبادة. كان يدعو إلى هذا الموضوع بالسر، لأن الله عز وجل ما أذن له أن يجهر بالدعوة في البداية لحكمة، وهي أن يحافظ على رأس المال. فمكث عليه الصلاة والسلام 3 سنوات وهو يدعو إلى الله سرا. إلى أي شيء يدعو سرا؟ هل يدعو إلى تخطيط سري للانقلاب على الحكم في مكة والاستيلاء على الكرسي؟ لا، ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام لتخطيط ومؤامرات وتدبير من أجل أن يستولي على الحكم، ما كان هذا هدفه ولا كان هذا دعوته ولا بهذا أمر عليه الصلاة والسلام. إنما دعوته في السر هي نفس الدعوة التي دعا إليها بكرة أو بعد ذلك في العلن، وهي أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. يأتيه أبو بكر فيدعو إلى التوحيد، ويأتيه خديجة ويدعوها إلى التوحيد، ويأتي أبو ذر يدعو إلى التوحيد، ويأتيه بلال ويدعو إلى التوحيد، ويأتيه عمرو بن عبسة ويدعو إلى التوحيد، وغيرهم من السابقين الأولين. فكل الذين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام والتقوا به في الدعوة السرية في المرحلة السرية هي نفس الدعوة التي دعا إليها في الدعوة العلنية بعدما نزل عليه قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر، وهي أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. بعد ما صار في مكة عدد لا بأس به ممن قبلوا الدعوة ودخلوا في التوحيد ودخلوا في الإسلام، أمره الله عز وجل أن يعلن وأن يصرح بالدعوة فاصدع بما تؤمر. فقام النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا وطلب من الناس أن يجتمعوا له، فاجتمعوا ولا يدرون ما الموضوع ما القضية. فلما اجتمعوا دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله جل وعلا، وهذا هو الذي فهمه أفصح العرب. الذي فهمه أفصح العرب لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا أن معناها اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سوى الله، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فقريش فهمت وهي صاحبة اللسان العربي الفصيح البالغ في الفصاحة المنتهى، عرفوا معنى هذه الكلمة وأنها تقتضي إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك عبادة ما سواه، واستمر الناس على هذا الفهم مع منهم من يقبل ومنهم من لا يقبل، لكن هذا الفهم متفق عليه حتى دخلت الفلسفة الهندية واليونانية وكذا ودخلت في العلوم الإسلامية وحرف معنى لا إله إلا الله، وصار بعض الناس يقرر أن معنى لا إله إلا الله أنه لا قادر على الاختراع إلا الله جل وعلا. فصار الشخص على هذا المفهوم على هذا المعنى إذا يعبد الأصنام ويعبد القبور ويعبد الأولياء ويعبد الأضرحة لكن يقول إن الله وحده هو القادر على الاختراع، على هذا الفهم وعلى هذا التفسير يكون مشرك كل موحد، يكون موحد. أهم شيء أنك تقرر أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، إنه لا صانع إلا الله، إنه لا خالق إلا الله، خلص إذا أقررت بهذا فأنت موحد. وإن فتحت باب عبادة القبور وعبادة الأولياء وعبادة الأضرحة على المسلمين صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أئمة الدعوة يعني قبح الله من يكون أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، قبح الله من أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. فهم لما سمعوا هذه الكلمة مباشرة ما احتاجوا لا إلى أسبوع ولا إلى شهر ولا إلى سنة لتفهم معنى هذه الكلمة على طول مباشرة، قال له عم تبا لك لهذا جمعتنا سائر اليوم، وأبوا أن يقولوها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فصرحوا بأن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الآلهة التي هي سوى الله سبحانه وتعالى. إلى هذا أقول دعا النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة السرية، وإلى هذا أيضا دعا في المرحلة العلنية، استمر على هذا إلى أن هاجر عليه الصلاة والسلام. لما هاجر إلى المدينة هل ترك الدعوة إلى التوحيد؟ هل ترك التحذير من الشرك؟ هل ترك التحذير من وسائل الشرك؟ لا، إنما دخل في الدعوة أيضا موضوعات جديدة. في السنة الثانية شريعة الجمعة والأذان وتفاصيل الزكاة والصيام وغيرها من شرائع الإسلام. ومع ذلك كل ما نزل حكم جديد يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام مع العناية والاهتمام البالغ بالقضية الأولى والأساس الأول الذي هو التوحيد. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتساهل في هذا الجانب أبدا، لا في سر ولا في حرب، لا في سلم ولا في حرب، ولا في صحة ولا في مرض، ولا في مجمع قليل ولا في مجمع عظيم. كان عليه الصلاة والسلام حريص غاية الحرص على العناية بالتوحيد والدعوة إليه، هو القدوة لكل الدعاء إلى الله جل وعلا. فأي منهج دعوي، أي داعية ما يعنى بالتوحيد، أي منهج دعوي كجماعة أو تنظيم أو غيره لا ينطلق من التوحيد ولا يعتني بالتوحيد فهو على غير منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وهو داعية ضلالة وليس داعية هداية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق حريص جدا على تقرير الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ومن منهجه في ذلك عليه الصلاة والسلام أنه كان يبين فضل التوحيد ويبين خطر الشرك، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من مات هو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذا فيه التصريح بأنه من أراد الجنة فليوحد الله سبحانه وتعالى، وأن من لقي الله مشركا يعني شرك أكبر فإن الجنة حرام عليه ومأواه النار، نسأل الله العافية والسلامة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه ويشرك به شيئا دخل النار، نسأل الله العافية والسلامة. وأرسل أبا هريرة قال له خرج برا هذا الحائط، كان في حائط في مزرعة، من لقيته يقول لا إله إلا الله فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. ولكن عمر لقي أبا هريرة فكان له وجهة نظر أخرى، إنه بعض الناس قد يسمع هذه الجملة فيظن أن معناها أن تقول لا إله إلا الله وتقتصر على قولها، فما يكون فعل أوامر واجتناب نواهي اعتمادا على هذه الجملة، أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن إذا الذي عنده علم وسمع هذه الجملة يفهم أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن مع بقية إيش؟ مع بقية الأمور المطلوبة، فيأتي بما أمر الله من صلاة، من زكاة، من صيام، من حج وأمثال ذلك، وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه من شرب الخمر، من الزنا، من أكل الربا، من قتل النفس بغير حق، وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه. ويأمر في الجهاد ينادي مناد لا يدخل الجنة إلا نفس إيش؟ إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حريص دائما على تذكير أمته بهذا الأمر العظيم، إن مدار السعادة على التوحيد كما أن مدار الشقاء على الكفر والشرك والعياذ بالله. أيضا نجد النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما يتردد أو يتأخر أو يتلكى في التحذير من الشرك عليه الصلاة والسلام، أو في الأمور التي تؤدي إلى الشرك الأكبر. على سبيل المثال جاء إليه مجموعة 9 يبايعونه على الإسلام، وأظنهم من ثقيف إذا ما أنا واهم، أتوا يبايعونه على الإسلام، فبايع 8 وترك 9، بايع 8 على الإسلام وترك 9. فوجد الرجل في نفسه قال يا رسول الله بايعت 8 وتركتني. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي منعه من مبايعته على الإسلام ما هو؟ أنه معلق تميمة، أنه معلق على جسده تميمة. وقد تقرر في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه من تعلق تميمة فقد إيش؟ فقد أشرك. فأخرج الرجل التميمة، وعند ذلك بايعه النبي صلى الله عليه وسلم كما بايع بقية رفاقه. فانظر هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما جامل هذا الرجل، جاء من مكان بعيد، جاء راغب في الإسلام، بايع رفقته كلهم إلا هو، ما يدل على أنه ما في مجاملة ولا مداهنة في هذه القضية. أيضا في حالة الحرب، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة فاتحا بعشرة آلاف، وفتح الله عليه مكة في رمضان، وفي شهر شوال في آخره خرج إلى غزوة حنين، يعني المدة شهر أو أقل من شهر. لكن خرج بكم إلى حنين؟ خرج باثني عشر ألف، يعني زيادة على من خرج معه إلى مكة، كم زاد معه؟ 2000. فالطريق إلى حنين إلى قتال هوازن مروا بشجرة يقال لها ذات أنواط، فقال حدثاء العهد بالكفر اللي أسلموا حديثا ما لهم إلا أيام، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام خارج لقتال عدو، عدو شرس، وهو في حاجة إلى أن يكون معه عدد كبير، والقائد في مثل هذا الموقف ما بيخسر ولا واحد من جنوده. مع ذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجامل هؤلاء المسلمين الجدد، ما قال أسكت عنهم ونحن في حال حرب وإن شاء الله بعدين بعد ما ننتهي الحرب نسوي لهم دورات وندربهم ونعلمهم إيش هو التوحيد وإيش الشرك وكذا، لا، مباشرة قال الله أكبر، إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فمباشرة أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرهم من هذا القول ومن هذا الاعتقاد. فالتبرك بالشجر إما شرك أكبر وإما بوابة ووسيلة إلى الشرك الأكبر، على حسب ما يقوم في قلب هذا المتبرك. فانظر إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا كان عليه الصلاة والسلام ينتبه للألفاظ التي تصدر من باب الناس وهي تحمل معنى يخل بالتوحيد، مباشرة ينكر. سمع عمر، عمر وعمر معروف عمر الفاروق رضي الله عنه، وهو يحلف بالخطاب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا جامل عمر ولا غير عمر. في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام من حالف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومرة واحد من المرات قال النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع تكلم مع النبي فقال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، ونحن نكاد نجزم قطعا أن الرجل ما يقصد أن مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام أنها مساوية لمشيئة الله من كل وجه. ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده بس، ما في ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وحده. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطف اسم الرسول على اسم الله بالواو في هذه المشيئة، ومعلوم أن العدل مشيئة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه هذا الأسلوب وهذا اللفظ. نجد النبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ حتى بعض الحركات، بعض الحركات اللي فيها قد يفهم منها خلل. مثال ذلك: مر على سعد بن أبي وقاص وهو يدعو، يدعو وما كان رافع عن كفيه، إنما كان يشير بإصبعه. قد يكون مثلا هذا الدعاء في التشهد في الصلاة، قد يكون يعني خارج الصلاة مؤشر بالسبابة ويدعو الله عز وجل. لكن إيش سوى سعد؟ ماذا فعل؟ كان يشير بإصبعين، يظهر أنه كان يعني رافع السبابة من كل كف، فصار بدل ما يشير إلى الله عز وجل بإصبع واحدة إشارة للوحدانية، صار يشير بإيش؟ بإصبعين بثنتين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة: أحد أحد، يعني أشر بإصبعه بإصبع واحدة، ما تشير بثنتين، لا ثنتين لو إن كانت هكذا أو كانت يعني بالسبابتين. فالإشارة بإصبع واحدة إشارة للوحدانية، أن الله عز وجل واحد. وقطعا أن هذا الصحابي سعد ما قام يعني لا يقول بقلبه أن الله عز وجل اثنين، ولكن عناية واهتمام بأن تكون حتى الإشارة متسقة مع التوحيد، وما تكون موهمة أو تشير إلى أي شيء آخر. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. نمشي مع السيرة النبوية إلى آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، وهو على فراش المرض، على فراش مرض الموت. رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الحج، وعاش بعد الحج تقريبا 81 يوم مرض، لعله يعني 12 يوم عليه الصلاة والسلام. فترة المرض نجد كان معتني غاية العناية بقضية التوحيد وسد أبواب الشرك قبل أن يموت بخمسة أيام. تحامل على نفسه عليه الصلاة والسلام مع شدة المرض، وخطب الناس، فقال في خطبته: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذه الجملة الأولى في الخطبة. الجملة الثانية قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يقول هذا في أي وقت؟ في شدة مرضه، مرض الموت عليه الصلاة والسلام الذي ما قام منه قبل الموت بخمسة أيام فقط. فحامل على نفسه ويشد على نفسه لكمال نصحه وشفقته وحرصه على أمته صلى الله عليه وسلم أن تسلك ما سلكت الأمم من قبلها. أيضا في هذا المرض كانت عنده جالسة زوجتاه، أم حبيبة وأم سلمة، وكلاهما هاجر إلى الحبشة رضي الله عنهما، فذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأيناها في الحبشة، ويذكرن الكنيسة ويتعجبن مما فيها من التصاوير البديعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وجعلوا فيه تلك التصاوير. طيب بعد ذلك ماذا قال؟ قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. طيب إيش أستفيد من هذا؟ أستفيد يعني لا تفعلوا مثل ما فعلوا، فلا تتخذوا قبر إذا مت مسجدا. وأيضا نواصل في مرض النبي عليه الصلاة والسلام إلى اللحظات الأخيرة. تقول عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله، يعني الموت، طفق يأخذ خميصة خرقة يبلها كذا بالماء فيضرر على وجهه، فإذا اغتم بها يعني خنقته كذا كشفها هو في السياق. طيب ماذا يقول في تلك اللحظات؟ يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني سكرات الموت وشدة الموت وتلك الكربات العظيمة ما أشغلت عن نصح أمته، عن نصح أمته باجتناب خطوات الشيطان التي توقعهم في الشرك الأكبر، صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا بني على قبر الرجل الصالح مسجد عبد الله عنده في البداية، ثم يؤول الأمر إلى أي شيء؟ يؤول الأمر إلى عبادته نفسه، إلى دعاء هذا العبد الصالح، إلى السجود له، إلى طلب الحاجات منه، إلى النذر منه، النذر له، إلى الاستغاثة به. وهذا هو الشرك. فتجد النبي عليه الصلاة والسلام من أول يوم في الدعوة إلى آخر يوم لحق بربه وهو داعي إلى التوحيد، محذر من الشرك صلوات الله وسلامه عليه. وقد يعني أمر أمة بأوامر كثيرة ونهاهم عن أشياء كثيرة كلها تؤدي إلى مقصد واحد وهو الحفاظ على التوحيد واجتناب الشرك. من ذلك على سبيل المثال موضوع النهي عن المبالغة في المدح، المبالغة في مدح الصالحين. جاء مجموعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومدحوا النبي، فقالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرفه الله بوصف عظيم أو بوصفين عظيمين: العبودية والرسالة، العبودية والرسالة. فما هو في حاجة إلى أي مدح آخر، ليس في حاجة إلى أي مدح آخر يمدح به. ومهما ظن المادحون أنهم سيصفون بأحسن ما تنصفتين ما فيه. ولهذا نوه الله عز وجل بهذين الوصفين، يناديه يا أيها الرسول، يناديه يا أيها النبي، يناديه بأحد هذين الوصفين. أيضا وصف العبودية ذكره في أعظم المقامات: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تنزيل القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذه المقامات العظيمة وصفه فيها بوصف العبودية، وهو وصف تشريف وإجلال وإكرام للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقول لأصحابه: لا تطروني كما أطلت النصارى المسيح ابن مريم: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ويكفي هذا. كثير من الناس ما وقفوا عند هذا التوجيه النبوي الكريم، وظنوا أنهم يعبرون عن الحب وعن التبجيل وعن الإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، فخالفوا أمره وارتكبوا ما نهى عنه، وبالغوا مبالغة عظيمة في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه ندا لله. وانظر إذا شئت إلى قصيدة البوصيري اللي تسمى بالبردة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصيدة التي يعظم شأنها الصوفية وينشدونها لا سيما في المولد، قصيدة فيها شركيات، فيها شرك، فيها تنديد، فيها تسوية للنبي عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل. فلا يجوز التنويه بشأن هذه القصيدة وإلقاؤها وتطريبها وتحفيظ الأولاد لها ونحو ذلك. بعض الناس يغتر بها، يشوف بعض أصحاب العمائم أصحاب اللحى وشيوخ الطرق وهم ينشدونها ويتراقصون ويتمايلون ويطربون لها، فيظن أنها أن قراءتها وترديدها وحفظها عمل صالح، ويسمع أن الشعراء يتبارون في معارضتها ومحاكاتها، فيظن أن الأمر ما في أي محظور شرعي، بل بالعكس يرون أن هذا عمل صالح وطيب وجيد. يعني واحد يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جودك من كرمك الدنيا والآخرة، هذا بعض جود النبي عليه الصلاة والسلام، ومن علومك يعني بعض علم النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الموكل علمي علم اللوح والقلم، هذا اشترك لله عز وجل، ومن علومك علم اللوح والقلم. النبي عليه الصلاة والسلام زوجته وحبيبته عائشة أم المؤمنين واتهمت بالزنا وجلست التهمة شهر كامل، والرسول عليه الصلاة والسلام ما يدري ولا يجزي، هل هي بريئة ولا وقع منها الذي اتهمت به شهر كامل حتى نزلت براءتها من فوق 7 سنوات؟ وين علم اللوح والقلم هذا الذي يزعم؟ أين هو؟ يحبس الجيش كله، يحبسهم في مكان ما في مويه من أجل عقد عائشة سقط منها، وبحثوا وراحوا وجاءوا وما يدرون من هذا العقد، لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غير الرسول، وانتظروا، وبعدين لما بعث الناقة وإذا العقد تحت الناقة بين بينهم نص متر وما يدرون لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غير الرسول. والله عز وجل يقول في كتابه: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويقول سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا يزعم أن بعض علم النبي عليه الصلاة والسلام علم اللوح والقلم. لو يعلم ما في اللوح والقلم ما في اللوح عالم الغيب كله، أو علم هذا الغيب الذي في هذا اللوح، لأن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما وكائن، فجر القلم بما وكائن إلى آخر الخلق. فهذه من الدعاوى الشركية الكفرية في هذه القصيدة، ولهذا علماء السنة يحذرون منها غاية التحذير، وإن كان أحيانا يعني يستشهدون ببعض الأبيات التي ليس فيها محظور فيها، مثل والنفس كالطفل، لكن مو معنى هذا أنهم يشهدون بهذه القصيدة أو يزكونها، لا، يحذرون منها ويعني يشددون على من ينشدها ويلقيها ويتعبد الله عز وجل بها في الموالد أو غير الموالد. وعلينا الحذر من بعض الدعاء الذين ينتسبون للسنة يقولون من أهل السنة وهم يعظمون ويجلون هذه القصيدة ويكثرون ترداد أبياتها ويربطون الناس بها. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قطع الوسائل المفضية إلى الشرك أنه حذر عليه الصلاة والسلام من الغلو في القبور. الغلو في القبور لأن هي مترابطة، الغلو في المدح، الغلو في المدح يوصل إلى وصف هذا الممدوح بصفات من صفات الله عز وجل حتى يعبد مع الله سبحانه وتعالى. أيضا موضوع القبور، لو جينا عند قبر مهمل، يعني قبر من القبور عادي على وضع الشرعي مرفوع الأرض مقدار الشبر مثلا، خلص عليه نصبين في الأمام وفي الخلف يبين حدود القبر وانتهينا أمره عادي. لكن لو وجدنا قبر آخر في نفس المقبرة وعليه قبة خضراء ولا صفراء ولا مذهبة وعليها أعلام وعليها أنوار وعليها كذا، ماذا سينقدح في النفس؟ أن هذا القبر له شأن، له ميزة. ولهذا لو مثلا قيل لشخص روح المقبرة وصل عند قبر وادعو الله عند قبر، بيختار في الغالب أي قبر؟ هذا راعي القبة، ما ميز بالقبة وبالعلم وبالراية وكذا إلا له ميزة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بما أوحاه الله عز وجل عليه إليه وأطلعه عليه نصح أمته وحذرها من فتنة القبور. أول أمر نهاهم عن زيارة القبور في البداية، نهاهم عن زيارة القبور لأن الناس ما زالوا حديث العهد بجاهلية، وكانوا في الجاهلية يعظمون القبور. اللات، هذا شو اللات اللي في الطائف؟ قبر عبد صالح، قبر عبد صالح يعبد من دون الله. فكانوا حديث عهد بهذا الأمر، فحتى يحمي أمته ويحمي أصحابه من هذا نهاهم عن زيارة القبور مطلقا. لما رسخ الإيمان وانتشر العلم والبصيرة وزال المحذور، جاء الإذن بزيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فأمر بزيارة القبور، ولكن أيضا علمنا كيف نزورها وماذا نقول في الزيارة وماذا نجتنب في الزيارة. علمنا أولا أن يكون القصد من الزيارة الاتباع، فأنت بحاجة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فكان هو بنفسه يزور القبور. تقول عائشة: قل ليلة يكون فيها النبي عليه الصلاة والسلام عندي إلا خرج إلى بقيع الغرب وسلم على أهله ودعا لهم ثم رجع. فزيارة القبور سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت حينما تزور القبور تقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه علمنا أن نسلم على أهل القبور وأن ندعو لهم، طبعا إذا كانت قبور مسلمين، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. فإذا كانت المقبرة أو قبر مسلم نسلم عليه وندعو له، فهنا يكون أحسننا إلى أنفسنا باتباع السنة، وأحسننا إلى أنفسنا بتذكر الآخرة وهو مقصد صرح به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأحسننا إلى الميت لأنه بحاجة إلى الدعاء، بحاجة إلى الدعاء، ينفع دعاء الزوار له، ولو كان الميت ما ينتفع بالدعاء ما شرعت، ما شرع الدعاء له ولا شرعت الصلاة عليه وهي دعاء له، فالميت ينتفع بهذا الدعاء. فهذه الزيارة الشرعية تتحقق بها هذه المصالح، المنفعة للزائر والمنفعة للميت. طيب، نجد في باب النواهي في هذا الموضوع، نجد النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور ولا تقعدوا عليها، لا إهانة بالقبر، ولكن أيضا في الوقت نفسه لا غلو في القبر، لا يهان القبر بالقعود عليه، ما يجوز تقعد على قبر، وما يجوز تطع على قبر. بعض الناس يتساهل عند دفن الموتى، تكون القبور متشاورة ويتفاقل أنه يروح من وراء القبر وكذا فيطع على القبر ويمشي، لا ما يجوز هذا، لا يجوز تطع عليه ولا يجوز تقعد عليه. وكذلك أيضا لا يغلى في هذا القبر فيصلى إليه، والصلاة إليه وصورة من صور اتخاذه مسجد، لأن اتخاذ القبر مسجد له صور، من صوره أن يبنى على القبر مسجد أو يدفن القبر في المسجد، هذه صورة من صور اتخاذ القبر مسجد، ومن صور اتخاذه مسجد الصلاة إليه، تجعله بينك وبين القبلة، تأتي قريب من القبر وتصلي إليه، تجعل بينك وبين القبلة، أو مثلا تتجه إليه في الدعاء، بدل ما تتجه إلى القبلة تتجه إلى القبر، وهذا ترونه كثير في المسجد النبوي من كثير من الجوال، القبلة الجنوب قبلة أهل المدينة، وتجدوه يتجه، يجعل القبلة خلف ظهره ولا عن يمينه ولا عن شماله، ويتجه إذا كان جوة المسجد إلى القبر، وإن كان في الخارج يتجه إلى جهة القبة الخضراء التي بنيت على القبر بعد النبي عليه الصلاة والسلام يمكن 700 سنة، ما بناه لا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، فيتجه إليها ويدعو، وهذا كله غلط، كله من الغلو من الانحراف الديني. فالكعبة هي قبلة المصلي وهي قبلة أيضا الداعي. بالمناسبة الذين ينكرون علو الله عز وجل، ولما في النقاش والجدال يقال لهم أنت الآن ترفع يدك الدعاء إلى السماء إشارة إلى الله في العلو، يقول لك لا، نحن نرفع يدينا إلى السماء ليش؟ يقول لك لأن قبلة الدعاء السماء وقبلة الصلاة الكعبة. هذا غلط، ما هو صحيح، بل القبلة هي قبلتنا في الصلاة وقبلتنا أيضا في الدعاء، يعني من باب الأفضلية، من باب الأفضلية أن تكون مجالسك في العلم والذكر والدعاء وكذا إلى القبلة. ولو دعوت الله إلى أي شيء ما في إشكال، بس فالمقصود أن هؤلاء الذين يقول نحن نرفع أيدينا لأن السماء هي قبلة الدعاء، هذا غلط ومنكر من القول، ولو كانت هي القبلة لا شرع التوجه لها بوجوهنا وصدورنا إلى السماء. عموما فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نهانا عن بعض التصرفات مع القبور حتى يقطع الباب على قضية الغلو فيها وعبادتها من دون الله. القبور لا يصلى عندها اللهم إلا صلاة الجنازة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد، ما عرف عن وفاتها إلا بعد وقت، فسأل عن قبرها فدل عليه وصلى على قبرها، وصلى على قبره على قبر أيضا بعد شهر، قدم المدينة بعد شهر وصلى على قبر عليه الصلاة والسلام. لكن الصلاة فروض، صلاة نوافل، غير صلاة الجنازة لا، يدخل في النهي. أيضا قراءة القرآن عند القبور، قراءة القرآن عند القبور والعكوف عند القبور، هذا كله ممنوع في ديننا، والعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يأتي بعض الناس يقول لك شوف فلان من السلف كان يقرأ عند القبر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن نقرأ في البيوت وأن نصلي في البيوت، وقال إيش؟ قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فدل على أن ليس من شأن القبور أن يقرأ القرآن عندها أو أن يصلى عندها. فالصلاة في النافلة يكون جزء منها في البيت، أو يكون الغالب في شأن صلاة النافلة في البيت، قراءة القرآن في البيت. أما القبور المقابر لا، ليست مكان لهذا. أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجصص القبر وأن يكتب عليه، ما يجصص، يوضع عليه الجص، يزين، يزخرف بالرخام أو غيره، أو يكتب عليه. والآن للأسف بعض الناس أخذ يتساهل في هذه القضية، يضعوا شاهد على القبر ويذكر فيه، بعض الناس يذكر اسم الميت وتاريخ وفاته، وبعضهم يضيف إليه سورة، يكتب سورة من القرآن أو أدعية أو نحو ذلك، وهذا كله محرم ومنهي عنه في الشرع. فهذه كلها وسائل تبدأ البدع صغيرة، ترى البدع تبدأ صغيرة ثم تكبر شيئا أشياء. أيضا نجد النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل ويقول إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة منطقة بلدة، مكان بين المدينة ومكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له أوف بنذرك مباشرة، ولم يقل له لا توف بنذرك مباشرة، وإنما تساءل، سأل الرجل أو سأل غير الرجل، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، فيها قبر، فيها شيء؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من عياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك. فحتى ما يكون هناك تشابه بين المسلم وبين المشركين في عباداتهم في طقوسهم، لأن تشبه بالمشركين في بعض العادات قد يجر إلى تشبه بهم في العبادات والعقائد، وبالتالي يقع المسلم إما في بدعة وإما يقع في شرك، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله فيه تعظيم بالمحلوف به، وهذا المحلوف به قد يبلغ تعظيمك له إلى درجة الله عز وجل. ولهذا يذكرون عن بعض عباد الأولياء إنه إذا قيل له احلف بالله، مثلا في خصومة تؤمن بتهمة، فيقال له احلف بالله، يحلف بالله ما عنده مشكلة، يحلف بالله كاذبا. لكن إذا قيل له احلف بسيد فلان، بالولي فلان، يتركع، تردد، يخاف، وما يحلف بالله كاذب، ما يحلف بالولي أو بهذا السيد كاذبا. طيب ليش؟ مثل ما قال بعض هؤلاء الجهال الجفاة، قال ربي يرحم لكن سيدي فلان ما يرحم، صلى الله عليه. فهو يعتقد أن هذا الولي يسمع الحلف وعنده قوة وقدرة غير مباشرة يستطيع بها أن ينزل العقوبة بهذا الذي حلف به كاذبا، فعظم هذا المخلوق أشد من تعظيمه لله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه إذا قال في قلبه أن هذا المخلوق مساوي لله عز وجل فضل عن يكون أعظم من الله، أن هذا شرك، شرك مخرج من الملة. فإذا الأصل أن الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن إذا قام بقلب الشخص، إذا قام بقلبه أن هذا المحلوف به مثل الله أو أعظم من الله، أنه ينتقل من شرك أصغر إلى شرك أكبر. أعاذني الله وإياكم. لكن هذا القدر والواصل طيب كيف؟ ما سمعت. طبعا هي الله أكبر بدون واو، لكن أحيانا تكون الضمة التي على لفظ الجلالة الله يعني قريبة من الواو، قريبة من الواو، فالأمر إن شاء الله فيه يعني يسر سماحة، لكن إن يعني أتى بهمزة القطع كما هي لا شك أن هذا هو المطلوب. طيب أنا أكتب هذا القدر، لكن أترك المجال للأسئلة إذا في أسئلة إلى وقت الأذان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. تفضل يا شيخ خالد. زيارة النساء للقبور. زيارة النساء للقبور من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى الجواز مطلقا، ومنهم من يفصل، ومنهم من يفصل، فيقول يجوز لا يجوز، يجوز وإن كانت عجوز، فيفرقون بين المرأة الشابة والمرأة الكبيرة في السن. والصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أنه لا تجوز زيارة النساء للقبور مطلقا. لماذا؟ لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور، ولا شك أن اللعن يقتضي التحريم، وأن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب. وبعض أهل العلم يضبط زوارات بزوارات بالضم، فالمقصود أنه لا يجوز المرأة أن تزور القبور لا مرة واحدة ولا مرات. هذا الصحيح في هذه المسألة. وهذا كما قلنا المسألة من مسائل الخلاف والنزاع بين أهل العلم. بعضهم يستدل بحديث عائشة أن سألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أقول إذا مررت بالقبور، فقال قولي، فقالوا ما هذا الدليل على أنه يجوز لها أن تزور القبر، لكن نقول أن السؤال عن لو مرت بالمرة بقبر، مرت بمقبرة ليس لها سور، فما في حرج. يعني أحيانا القبور ما يكون عليها سور، كثير من القبور اللي في القرى وغيرها ما يكون عليها ما يكون عليها سور، فإذا مررت من عندها ترى القبور، وبالتالي يشرع لك السلام عليها والدعاء لأهلها. أيضا يستدلون بقصة المرأة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام ويتبكي على قبر، فقال إنما الصبر عند صدمة الأولى، فقالت إليك عني فإنك لم تصب مثل مصيبتي، وما عرفت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها. لكن قد يقال إن هذا قبل إيش؟ قبل النهي. فعموما المسألة من المسائل الخلافية، والذي عليه فتوى اللجنة الدائمة حرمة زيارة النساء للقبور. نعم تفضل. النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل عن النيات، فهذا الحكم معلق مباشرة باللفظ، نفس هذا اللفظ حرام، لا يجوز والكعبة ولا والنبي ولا حياة أبويا ولا شرف أمي ولا كذا ولا كذا. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، بغض النظر عن ما في النية والإرادة. النية والإرادة واحدة مثل ذلك، إما أنه لا يرى أنه مساوي لله فهذا شرك أصغر، أو يرى أنه مساوي لله وهذا شرك أكبر. بعض النقول إحنا تعودنا عليه وإحنا صغار في مجتمعنا من آبائنا وأمهاتنا وشيوخنا وكلهم يحلفون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فنقول قد تكون معذور قبل أن تعلم، لكن بعد ما علمت خلص. حتى الصحابة الذين نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وكفوا عن الحلف، وش كانوا قبل ما ينهاهم؟ ها؟ كانوا متعودين على الحلف، باللات وبالعزة وبآبائهم وأجدادهم. وما قالوا يا رسول الله والله متعودين ألسنتنا ما طبعنا، لا سمعنا ما طعنا. نعم كيف؟ عموما الآثار الواردة في المصحف هو المصحف المطبوع هذا المكتوب، فهو الأفضل أن تكون القراءة فيه، ولكن لو قرأ المسلم في المصحف الذي في الجوال ما في حرج الحمد لله، سواء في المسجد ولا خارج المسجد، لكن لا ينبغي هجران المصاحف المطبوعة المكتوبة، تقرأ في البيوت، تقرأ في المساجد. ولا شك أنه قد يكون المصحف الذي في الجوال في بعض الخدمات التي تعينك، مثل معرفة التفسير، مثل المفردات الغريبة، مثل بعض الفوائد والأحكام المتعلقة. أيضا قد يكون في مندوحة أنك تقرأ فيه على غير طهارة لأنه ليس بمصحف، فيعني ما في إشكال في القراءة فيه، لكن لا ينبغي أن يكون هو الغالب عليك. الحلف بالمصحف يختلف، إن كان يقصد الحلف بكلام الله عز وجل فهذا ما في حرج، لأن الحلف بصفات الله جائز، الحلف بصفات الله جائز، والقرآن كلام الله وكلامه وصفته. لكن إن كان يعني حاط في باله والمصحف يعني الورق والحبر والغلاف هذا، فهذا شيء مخلوق ما يجوز الحلف بها، فلا تكون نيته هذه الأشياء المخلوقة، الورق والغلاف والحبر لا. الأمر فيه وفيه ساعة، الأمر فيه ساعة فيها، الرفع ما في إشكال، الرفع ما في حرج، ما رفع أيضا ما في حرج، والتوجه للقبلة أنت يسر، ولا أحيانا أنت يعني يكون في مكان مزحوم ما تستطيع، فليس القصد هو استقبال القبر، لا ينوي استقبال القبر، لا ينوي استقبال القبر بالدعاء، لكن أحيانا يكون المكان أصلا ضيق ومزدحم وما في مجال، الأمر في هذا يدعو لأنه أينما تولى فثم وجه الله، لا يكون قصده أنه يتجه إلى القبر ويدعو. تفضل. استر بارك الله فيك. إذا أنكر على شخص منكر أيا كان هذا المنكر فقال الإيمان ها هنا، الإيمان ها هنا، نقول صحيح الإيمان ها هنا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، ولكن أيضا الإيمان يكون في اللسان ويكون الإيمان في الجوارح، فإذا كان قصده أنه يكفي الذي في القلب يكفي عن العمل لا، هذا هو من مذاهب المرجع، هذا من أثار الإرجاء صلى الله عليه وسلم، أنه إذا وجد الإيمان في القلب فالإيمان كامل، ولا تنفع طاعة ولا تضر معصية، لا تضر معه معصية، فهذا غلط عظيم. وهذا الشخص، هذا الشخص يعني يقال له أنه لو وجد الإيمان في القلب لوجدت الطاعة في الجوارح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت ها صلح الجسد، يظهر آثار الإيمان الذي في القلب على الجسد بامتثال أوامر واجتناب النواهي، لكن إذا القلب ما في تقوى، إذا القلب ما في إيمان، ظهر أيضا على الجوارح بفساده، ولهذا ما تنبعث إلى الطاعة ولا تكف عن المعصية. فالذي قال التقوى ها هنا هو في نفس الحديث نهى عن بعض المعاصي الظاهرة، لا يحقر يعني قبل لا يحقر أحدكم أخاه كذا، ثم بعدين قال والتقوى ها هنا. طيب لا تحقر هذا عمل في القلب ولا في بالجوارح باللسان؟ أيوه، فلو كان ما في داعي لأعمال الجوارح وكفاية بالقلب خلص، ما في داعي للأوامر ولا للنواهي. نعم نشوف من الأخوة اللي تفضل بس ارفع صوتك عشان نسمعك. وضع علامة على القبر يعني يروى في حديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام علم على قبر عثمان بن مضعون. إن وضع علامة ما في حرج، لكن الحمد لله الآن عندهم العلامة هذه اللي هي عن طريق جوجل ماب أو شيء من هذا، تضع علامة إلكترونية وتدلك على القبر. وبعض البلديات في بعض المناطق أيضا توفر هذه الخدمة بدون الحاجة إلى وضع أي شيء على القبور. وفتح هذا الباب فيه إشكالية، أنت تضع شماغ وبكرة واحد يضع علم وبعض كذا يلون ويصبغ ويضع ذاك رخام وهذا يضع شيء، وينفتح باب شر كبير. هذه يكتب فيها الإفتاء، إذا صارت ظاهرة منتشرة يكتب فيها الإفتاء وينظر ماذا تقول. نسمع الأذان الآن، نسمع الأذان ولا لا؟ أقول الحي أولى بالشماغ من الميت، الحي أولى بالشماغ من الميت، يلبسه إذا زينت ويروح على المسجد ويروح عمله. طيب في أي سؤال آخر ولا؟
تمام.
يعني هل هذا الصوفي يدعو للتصوف، يدعو إذا كان داعية يبحث عن غيره ويجد إن شاء الله يجد، لكن لو قدر يعني لو فرض افتراضا كذا ما فيه إلا هذا، قد يكون مثلا في بلد ما يستطيع ما في أحد غيره يعلمه وهو على بصيرة وبينة من أمره، قد يكون يعني قدر الضرورة تعلم، لكن الأصل لا، الأصل لا، مدام أنه داعية ويظهر ويظهر التصوف يظهر الكلام الباطل هذا. نعم، كان في واحد كان عنده سؤال. رعاة الغنم ايش فيهم؟ هذا تكلم البلدية، تكلم إمارة المنطقة من أجل تصوير المقابر. نعم جواب. تركونا من المسألة هذه المسألة. نعم يخرج يخرج هذا فيه دفع ضرر. لا ما ينبش القبر هكذا اعتباطا، لا تنبش القبر، القبر لها حرمة لا تنبش، لكن إذا وجدت فإنها تتلف تتلف. ما في إشكال عشان يثبت القبر ما تسفيه الرياح كيف؟ لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنت وش درك أن هذا القبر يعذب ولا ينعم؟ ما تدري. فوضع الجريد الرطب على القبور هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي مر على قبر فقال قبرين فقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزع من البول. ثم دعا بجريدة رطبة شقها نصفين وضع على كل قبر نصف منها، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. فهذه شفاعة مؤقتة لهما أنه يخفف عنهم العذاب ما دامت الجريدة خضراء، فإذا يبست زال التخفيف عنه. فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن الله أطلعه على أن صاحب هذا القبر يعذب، أما نحن لا ما ندري. نعم ارفع صوتك. ما في ضابط معين، لكن إذا صام أكثر من النصف يكون صام أكثره، إذا صام أكثر من نصف الشهر يكون هذا مراجعة للعرف يعني، لكن عموما إذا صام أكثر من نصف الشهر يكون صام أكثره. هنا نبغى نسمع سؤاله. تفضل شيخ محمد. هؤلاء يتلاعبون بالقراء وبالرقاة ويتلاعبون بالناس ويفسدون العلاقات، ويقول لك ان اللي وضع اللي يعني وضع السحر لفلان فلانه او فلان، ويكون في الغالب من الاقارب حتى يسبب قطيعه بين اهل البيت وبين الارحام والجيران والاصدقاء. فهو الاصل فيهم الكذب، الاصل فيهم الكذب، صدقك وهو كذوب، وما ينبغي ان يعني يفتح هذا الباب، لا ينبغي ان يفتح هذا الباب. نعم تفضل يا شيخ. من البدع الذي يضرنا من البدع. نعم نعم ما يجوز ما يجوز، هذا شرك في الألفاظ، الأمر لله وحده، وممكن تقول ثم لك ما يشك، حتى مو الأمر يعني هذا الأمر المعين هذا الشيء، أما الأمر المطلق لا، الأمر المطلق لله واحد بس. ما أدري مثلا أنت لا تعطيني جملة معينة في قضية معينة يكون أوضح، أما الأمر الأمر كل الأمر لله عز وجل، كل الأمر لله سبحانه وتعالى ومن بيده الأمر، لا ما يخصص ما يخصص يوم من الأيام أبد، لا جمعة ولا عيد ولا اثنين ولا خميس. تقام الصلاة ولا باقي؟ كيف؟ الأحسن قول الله أعلم في حياتي، يقول الله ورسوله أعلم، وبعضهم يفصل إن كانت المسألة شرعية فيقال الله ورسوله أعلم، وإن كانت مسألة دنيوية فلا، لكن الأحوط ما في شك أنه خلص بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يقال الله أعلم، ما في داعي الزيادة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. Thank you.